الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فكنا في نهاية الدرس الماضي ذكرنا مسألة، وهي من أسلم واشترط، هل يقبل منه أو لا. أخونا حسين أعد لنا بحثا عنوانه الأحاديث الواردة في من أسلم واشترط شرطا فاسدا وكلام أهل العلم عليها. سنقرأ البحث. كنت أحب أن يقرأ بحثه بنفسه، ولكن أريد أن أقرأ أنا من أجل أركز أكثر، أكون منتبها أكثر. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. خيرا، حبذا لو أضفت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وتضاف إن شاء الله. فهذا بحث مختصر حول من يسلم ويشترط شرطا فاسدا هل يقبل منه أم لا. ذكرت فيه ما وقفت عليه من الأحاديث وشيئا من كلام أهل العلم عليها، والله ولي التوفيق. بوب المجد بن تيمية رحمه الله في المنتقى، المجد بن تيمية جد أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، وهو صاحب المنتقى الذي شرحه الشوكاني بنيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. بوب المجد بن تيمية رحمه الله في المنتقى باب صحة الإسلام مع الشرط الفاسد، ثم ساق هذا الحديث عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسلم على أن يصلي صلاتين فقبل منهم، رواه أحمد. وفي لفظ آخر له: على ألا يصلي إلا صلاة فقبل منهم. وعن وهب قال: سألت جابرا عن شأن ثقيف إذ بايعت، فقال: اشترطت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا صدقة عليهم ولا جهاد، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك يقول: سيتصدقون ويجاهدون، رواه أبو داود. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لرجل: أسلم. قال: أجدني كارها. قال: أسلم وإن كنت كارها، رواه أحمد. ويضاف إلى هذه الأحاديث حديث عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم، فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا ولا يستعمل عليهم غيرهم. قال: فقال: إن لكم ألا تحشروا ولا تعشروا ولا يستعمل عليكم غيركم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا خير في دين لا ركوع فيه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: خيرا، في الحاشية الأحكام على الأحاديث الماضية، خيرا، الثلاثة الأولى ضعيف صحيحة فقط، حديث لا خير في دين إلا ركوع فيه أخرجه أبو داود عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، وهو منقطع بين الحسن وعثمان وضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف في الضعيفة. قال الشوكاني: هذه الأحاديث فيها دليل على أنه يجوز مبايعة الكافر وقبول الإسلام منه وإن شرط شرطا باطلا، وأنه يصح إسلام من كان كارها. وقد سكت أبو داود المنذري عن حديث وهب المذكور، وهو وهب بن منبه، وإسناده لا بأس به. وأخرجه أبو داود أيضا من حديث الحسن البصري عن عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم، فاشترطوا عليه ألا يحشروا ولا يعشر أو يعشر الله أعلم ولا يجب. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لكم ألا تحشروا ولا تعشروا، ولا خير في دين ليس فيه ركوع. معنى قوله لا يحشروا يعني لا يدعون للجهاد، ولا يعشروا يعني لا يدفعون الزكاة، ولا يجبوا يعني لا يدفعون الجباية. قال المنذري: قد قيل إن الحسن البصري لم يسمع من عثمان بن أبي العاص، والمراد بالحشر جمعهم إلى الجهاد والنفير إليه، وبقوله يعشروا أخذ العشور من أموالهم صدقة، وبقوله لا يجبوا بفتح الجيم وضم الباء لا يجبوا الموحد المشددة. وأصل التجبية أن يقوم الإنسان مقام الراكع، وأرادوا أنهم لا يصلون لا يجبوا، ضبطها بالشكل يعني بالضبط، ثم شرحها معنى لا يجبوا يعني لا يركعوا. قال الخطابي: ويشبه أن يكون إنما سمح لهم بالجهاد والصدقة لأنهما لم يكونا بعد واجبتين في العاجل، لأن الصدقة إنما تجب من قطاع الحول، والجهاد إنما يجب بحضوره، وأما الصلاة فهي راتبة، فلم يجز أن يشترطوا تركها، انتهى. ويعكر على ذلك حديث نصر بن عاصم من المذكور في الباب، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قابل من الرجل أن يصلي صلاتين فقط أو صلاة واحدة على اختلاف الروايتين. ويبقى الإشكال في قوله في الحديث الذي ذكرناه الأخير في دين ليس فيه ركوع، فإن ظاهره يدل على أنه الأخير في إسلام من أسلم بشرط أن لا يصلي. ويمكن أن يقال إن نفي الخيرية لا يستلزم عدم جواز قبول من أسلم بشرط أن لا يصلي، وعدم قبوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذلك الشرط من ثقيف لا يستلزم عدم جواز القبول مطلقا، انتهى. وقال الحافظ بن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: ولم يكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة، بل قد روي أنه قبل من قوم الإسلام واشترطوا أن لا يزكوا. ففي مسند الإمام أحمد عن جابر قال: اشترط الثقيف على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا صدقة عليهم ولا جهاد، وأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سيتصدقون ويجاهدون. وفيه أيضا عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسلم على أن لا يصلي إلا صلاتين فقبل منه. وأخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث وقال: يصح الإسلام على الشرط الفاسد، ثم يلزم شرائع الإسلام كلها. واستدل أيضا بأن حكيم بن حزام قال: بايعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن لا أخر إلا قائما. قال: معناه أن يسجد من غير ركوع. وخرج محمد بن نصر المروزي بإسناد ضعيف جدا عن أنس قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانت فريضتين على من أقر بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبالإسلام، وذلك قول الله عز وجل: فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهذا لا يثبت وعلى تقدير ثبوته، فالمراد منه أنه لم يكن يقرأ، لم يكن يقر أحدا دخل في الإسلام على ترك الصلاة والزكاة، وهذا حق، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر معاذا لما بعثه إلى اليمن أن يدعوهم أولا إلى الشهادتين، وقال: إنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم بالصلاة ثم بالزكاة. ومراده أن من صار مسلما بدخوله في الإسلام أمر بعد ذلك بإقام الصلاة ثم بإيتاء الزكاة، وكان من سأله عن الإسلام يذكر له مع الشهادتين بقية أركان الإسلام، كما قال لجبريل عليه السلام لما سأله عن الإسلام، وكما قال للأعرابي الذي جاءه ثائر الرأس يسأله عن الإسلام. وبهذا الذي قررناه يظهر الجمع بين ألفاظ الأحاديث هذا الباب، ويتبين أن كلها حق، فإن كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهما ويصير بذلك مسلما، فإذا دخل في الإسلام فإن قام الصلاة وآتى الزكاة وقام بشرائع الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم. وإن أخل بشيء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة لهم منعة، يعني هؤلاء الذين أخلوا بشيء من الإسلام، فإن كانوا جماعة لهم منعة قتلوا. وقد ظن بعضهم أن معنى الحديث أن الكافر يقاتل حتى يأتي بالشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وجعلوا ذلك حجة على خطاب الكفار للفروع في هذا نظر. وسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قتال الكفار تدل على خلاف هذا، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا عليا يوم خيبر فأعطاه الراية وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ فقال: قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقه وحسابهم على الله عز وجل. فجعل مجرد الإجابة إلى الشهادتين عصمة للنفوس والأموال إلا بحقها، ومن حقها الامتناع من الصلاة والزكاة بعد الدخول في الإسلام، وكما فهمه الصحابة رضي الله عنهم. انتهى. يعني هو سيقول: أنا أشترط. يقول: أشترط. فإذا نطق بشهادتين ألزم بما أوجبه الله عليه، وشرطه الواجب باطل مهمل لا قيمة له. لو قال: أنا أشترط أن أصلي صلاتين فقط، خيرا، أسلم ولك شرطك، أسلم. يقول: سأستمر على أن لا أصلي إلا صلاتين. يقال له: لا، لا بد أن تصلي الصلوات الخمس، لا بد أن تصلي الصلوات الخمس، وشرطك باطل. إذن أترك دينكم، تترك دينك يقام عليك حد الردة، تترك الصلاة يقام عليك حتى ترك الصلاة. انتبه لنفسك، ما بقي إلا الإسلام، ما بقي معه إلا الإسلام. أسلم بشرط أن أشرب الخمر، أسلم ولك شرطك، أسلم. يقول: أنا أريد أشرب الخمر. يقال له: لا، شرطك باطل. إن ارتدت عن الإسلام قتلت، وإن شربت الخمر قم عليك حد شارب الخمر، ما بقي إلا ترك الخمر ولا بد. نعم، هذا تعاون معه على دفعه للإسلام، ثم بعد ذلك يتوب ويحسن إسلامه والحمد لله. وقال رحمه الله في فتح الباري والنبي صلى الله عليه، هذا فتح الباري لابن رجب، وقال رحمه الله في فتح الباري: والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان بايع الناس على الإسلام، وأركان الإسلام خمسة: الشهادتان، وإقام الصلاة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصيام رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبايع أحيانا عليهن كلهن، كما في مسند الإمام أحمد عن بشير بن الخصاصية قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليبايعه، فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن أقيم الصلاة، وأن أؤدي الزكاة، وأن أحج حجة الإسلام، وأن أصوم رمضان، وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت: يا رسول الله، أما اثنتين فوالله ما أطيقهما الجهاد، فإنهم زعموا أنه من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله، فأخاف إن حضرت ذلك جشعت نفسي وكرهت الموت، والصدقة فوالله ما لي إلا غنيمة وعشر ذود، هن رسل أهلي وحمولتهن وحمولتهم. قال: فقبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه، ثم حرك يديه، ثم قال: فلا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة إذن؟ قلت: يا رسول الله، بايعك. فبايعت عليهن كلهن، وتارة كان يبايع على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة مع شهادتين، كما بايع جرير بن عبد الله، فإن الصلاة والزكاة أفضل خصال الإسلام العملية، وتارة يكتفي بالبيعة على الشهادتين، لأن باقي الخصال لها حقوق لها ولوازم. وتارة كان يقتصر في المبايعة على الشهادتين فقط، لأنهما رأس الإسلام وسائر الأعمال تبع لهما. ما الفرق بينه وبين الذي قبله؟ تارة يكتفي بالبيعة على الشهادتين لأن باقي الخصال حقوق لها ولوازم، وتارة كان يقتصر في المبايعة على الشهادتين فقط لأنهما رأس الإسلام وسائر الأعمال تبع له. ما هناك فرق. وقد كان أحيانا يتألف على الإسلام من يريد أن يسامح بترك بعض حقوق الإسلام، فيقبل منهم الإسلام، فإذا دخلوا فيه رغبوا في الإسلام فقاموا بحقوقه وواجباته كلها، كما روى عبد الله بن فضالة الليثي عن أبيه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان فيما علمني وحافظ على الصلوات الخمس. قال: قلت: إن هذه ساعات لي فيها أشغال، فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزاء عني. قال: حافظ على العصرين. وما كانت من لغتنا. قلت: وما العصران؟ قال: صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبهما. خرجه أبو داود بن حبان في صحيحه والحاكم. وظن أن فضاله ابن عبيد ووهم في ذلك، فليس هذا فضالة ابن عبيد، يعني هذا لعله الحاكم. قاله ابن معين وغيره. وفي المسند من حديث قتادة عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسلم على أن يصلي صلاتين فقبل منه، وفي رواية على أن لا يصلي إلا صلاتين فقبل منه. وفيه أيضا عن جابر أن ثقيفا إذ بايعت اشترطت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا صدقة عليها ولا جهاد. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يصدقون ويجاهدون، أو يصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. خيرا. قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: إذا أسلم على أن يصلي صلاتين يقبل منه، فإذا دخل يؤمر بالصلوات الخمس. وذكر حديث قتادة عن نصر بن عاصم الذي تقدم. انتهى. وأخرج أحمد وأبو داود عن عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فألزمهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم، فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا ولا يجبوا ولا يستعمل عليهم غيرهم، فقال: إن لكم ألا تحشروا. ولا تعشروا ولا يستعمل عليكم غيركم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا خير في دين لا ركوع فيه. وقال عثمان بن أبي العاص: يا رسول الله، علمني القرآن واجعلني إمام قومي. وقال العلامة السندي رحمه الله: وقوله ألا يحشر إلى آخره على بناء المفعول، ومعنى لا يحشر لا يندب للجهاد، ولا يضرب عليهم البعوث ولا يضرب عليهم البعوث. وقيل لا يحشر إلى عامل الزكاة ليأخذ صدقة أموالهم، بل يأخذها في أماكنهم. ومعنى لا يعشروا لا يؤخذ عشر أموالهم. وقيل أراد به الصدقة الواجبة، وإنما فسح لهم في تركها لأنها لم تكن واجبة يومئذ عليهم، وإنما تجب بتمام الحول. وسئل جابر عن اشتراط ثقيف لا صدقة عليهم ولا جهاد، فقال: علم منهم أنهم سيصدقون سيصدقون ويجاهدون إذا أسلموا، فرخص فيها. ولا يجب بضم الياء وفتح الجيم وضم الباء المشددة. على بناء الفاعل من التجبية، وأصل التجبية أن يقوم مقام الراكع. وقيل أن يضع يديه على ركبتيه وهو قائم. وقيل أصلها السجود بالجملة، فمرادهم ألا يصلوا مجازا. قال جابر: ولم يرخص لهم في ترك الصلاة لأن وقتها حاضر يتكرر بخلاف وقت الزكاة والجهاد. قال العلامة الألباني رحمه الله: في ثمن المستطاب، ويجوز لولاة الأمر أن يقبلوا إسلام الكافر ولو لم يرضى بإقامة كل الصلوات الخمس. نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسلم على أن لا يصلي إلا صلاتين، فقبل منه من طريق شعبة عن قتادة عنه، هذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وسئل العلامة العباد حفظه الله في شرح الأربعين: نريد توجيها لما ذكره ابن رجب قال: ولم يكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشترط على من جاء يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة، بل قد روي أنه قبل من قوم الإسلام واشترطوا أن لا يزكوا. ففي مسند الإمام أحمد عن جابر قال: اشترط الثقيف على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لا صدقة عليهم ولا جهاد، وأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل منهم. قال سيصدقون ويجاهدون. وفيها أيضا عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسلم على أن لا يصلي إلا صلاتين فقبل منه، يقول كيف يكون هذا؟ هذا السؤال. قال الشيخ العباد: معلوم أن الإنسان الكافر الذي يريد أن يسلم ولكنه يريد أن يسلم من بعض التكاليف، كيف؟ ولكنه يريد أن يسلم من بعض التكاليف إذا مكن من الدخول في الإسلام، فإن الأمر يتحول ويتغير ويتبدل إلى كونه سيستسلم لأوامر الإسلام ولما جاء في الإسلام. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بناء على ما جاء في هذه الأحاديث يحرص على الدخول في الإسلام، والإنسان إذا دخل فيه وصار من أهله سهل عليه بعد ذلك أن يأتي بالأمور الواجبة. فكان المقصود أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل منهم، ولكن الشرط الفاسد يترك، وذلك أنهم إذا دخلوا سيتغير حالهم. ويكون الإسلام هو غايتهم ومقصودهم، ويأتون بالأمور التي يؤتى بها في الإسلام، كما جاء عن أنس كان الواحد يسلم يريد الدنيا ثم لا يمسي إلا والإسلام عنده خير من الدنيا وما فيها، يعني فكانت لهم مقاصد، ولكن إذا دخلوا في الإسلام تغيرت أحوالهم. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى أن مثل هذا يدخل في باب تحقيق أعلى المصلحتين ودرء أعلى المفسدتين، فقال: إذا كان يمكن فعل الحسنات بلا سيئة، لكن بمشقة لا تطيعه نفسه عليها، نعم، بمشقة لا تطيعه نفسه عليها، إذا كان يمكن فعل الحسنات بلا سيئة لكن بمشقة لا تطيع نفسه عليها وبكراهة من طبعه بحيث لا تطيعه نفسه إلى فعل تلك الحسنات الكبار المأمور بها وإيجابا أو استحبابا، إن لم يبذل لنفسه ما تحبه من بعض الأمور المنهية عنها التي إثمها دون منفعة الحسنة، فهذا القسم واقع كثيرا في أهل الإمارة والسياسة والجهاد وأهل العلم والقضاء والكل، نعم، وفي أهل الإمارة والسياسة والجهاد وأهل العلم والقضاء والكلام، وأهل العبادة والتصوف وفي العامة، مثل من لا تطيعه نفسه إلى القيام بمصالح الإمارة من الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود وأمن السبل وجهاد العدو وقسمة المال إلا بحظوظ منهي عنها، يعني هو أمير وهذه من اختصاصه ولكن لا يفعلها إلا بشيء، إلا بحظوظ منهي عنها من الاستئثار ببعض المال والرياسة على الناس والمحاباة في القسم وغير ذلك من الشهوات، وكذلك في الجهاد لا تطيعه نفسه. خيرا. والمحاباة القسم غير ذلك من الشهوات. وكذلك في الجهاد لا تطيعه نفسه على الجهاد إلا بنوع من التهور. وفي العلم لا تطيعه نفسه إلا على تحقيق علم الفقه وأصول الدين إلا بنوع من المنهي عنه من الرأي والكلام. ولا تطيعه نفسه على تحقيق علم العبادة المشروعة والمعرفة المأمور بها إلا بنوع من الرهبانية. فهذا القسم كثير كثر في دول الملوك، إذ هو واقع فيهم وفي كثير من أمرائهم وقضاتهم وعلمائهم وعبادهم، أعني أهل زمانهم، وبسببه نشأت الفتن بين الأمة. فأقوام النظر إلى ما ارتكبوه من الأمور المنهي عنها فذموهم وأبغضوهم، وأقاموا النظر إلى ما فعلوه من الأمور المأمور بها فأحبوهم. ثم الأولون ربما عدوا حسناتهم سيئات، والآخرون ربما جعلوا سيئاتهم حسنات. وقد تقدم أصل هذه المسألة، وهو أنه إذا تعسر فعل الواجب في الإمارة إلا بنوع من الملك فهل يكون الملك مباحا كما يباح عند التعذر؟ ذكرنا فيه القولين، فإن أقيم التعسر مقام التعذر لم يكن ذلك إثما، وإن لم يكن كان إثما. وأما ما لا تعذر فيه ولا تعسر فإن الخروج فيه عن سنة الخلفاء اتباع للهوى. فالتحقيق أن الحسنات حسنات والسيئات سيئات، وهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وحكم الشريعة أنهم لا يؤذن لهم فيما فعلوه من السيئات ولا يؤمرون به، ولا يجعل حظ أنفسهم عذرا لهم في فعلهم، إذ لم تكن الشريعة عذرتهم، ولكن يؤمرون بما فعلوه من الحسنات ويحظون على ذلك ويرغبون فيه. وإن علم أنهم لا يفعلون إلا بالسيئات المرجوحة كما يؤمر الأمراء بالجهاد، وإن علم أنهم لا يجاهدون إلا بنوع من الظلم الذي تقل مفسدته بالنسبة إلى مصلحة الجهاد، ثم إذا علم أنهم إذا نهوا عن تلك السيئات تركوا الحسنات الراجحة الواجبة لم ينهوا عنها لما في النهي عنها من مفسدة ترك الحسنات الواجبة. إلا أن يمكن الجمع بين الأمرين فيفعل حينئذ تمام الواجب كما كان عمر بن الخطاب إلى آخر سنة. أرجع إلى تمامه الكلام على الكافر الذي اشترط عند دخوله بالإسلام. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المسلم الذي لا يعمل أمر معينا من الخير إلا مخلوطا بشيء من الشر، ليقيس أن الإسلام الذي دخله ذلك المشترط خير مقرون فيه أو مخلوط فيه شيء من الشر. فذكر الأمراء وذكر العلماء والعباد، فالعالم يدرس علم الأصول، علم الأصول بين يديك، لا بد أن يأخذ من علم الفلسفة وعلم الكلام. الحاكم يريد أن يقيم الجهاد لكن بشيء من الظلم والتعسف إلى آخره. نعم، مواصلة في كلامه قال: فيفعل حينئذ تمام الواجب كما كان عمر بن الخطاب يستعمل من فيه فجور لرجحان المصلحة في عمله. يعني واحد أمير يأمره عمر بن الخطاب مثلا عنده ذنوب ومعاصي لكنه شجاع صنديد ويكره الكفار، يكره الكفار وسيقاتلهم بجلد وبصدق، لكن عنده معاصي، فيقول: الآن ما أجد رجلا صاحب طاعة بنفس الشجاعة يؤمره ولو كان تحت إمارة من هو خير منه، نظرا إلى أنه إن ذهب جاهد أو جلس هو ذاك اللي عنده معصية. لكن سينفع الله به بما عنده من شجاعة وغيره. هذا مقصود ابن تيمية من الاستدلال. قال: كما كان عمر بن الخطاب يستعمل من فيه فجورا لرجحان المصلحة في عمله، ثم يزيل فجورته بقوته وعدله، ويكون ترك الناهي عنها حينئذ مثل ترك الإنكار باليد أو بالسلاح إذا كان فيه مفسدة راجحة على مفسدة المنكر. فإذا كان الناهي مستلزما في القضية المعينة لترك المعروف الراجح، كان بمنزلة أن يكون مستلزما لفعل المنكر الراجح، كمن أسلم لا يصح إلا نعم مستلزما لفعل المنكر الراجح كمن أسلم على أن لا يصلي إلا صلاتين، كما هو مأثور عن بعض من أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أسلم بعض الملوك المسلطين وهو يشرب الخمر، أو يفعل بعض المحرمات ولو نهي عن ذلك ارتد عن الإسلام. ففرق بين ترك العالم أو الأمير لنهي بعض الناس عن الشيء إذا كان في النهي مفسدة راجعة، وبين إذنه في فعله، يعني ما يأذن له في فعله كشرب الخمر مثلا، لكن يغض الطرف أنه يسلم وهو على تلك المعصية. وهذا يختلف باختلاف الأحوال، ففي حال أخرى يجب إظهار النهي، إما لبيان التحريم واعتقاده والخوف من فعله، أو لرجاء الترك، أو لإقامة الحجة بحسب الأحوال. وهذا تنوع حال النبي صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه وجهاده وعفوه وإقامة الحدود وغلظته ورحمته. انتهى، والله تعالى أعلم. انتهى البحث. والكلام الأخير يجمع بإذن الله شتات المسألة، وهو آخر كلام شيخ الإسلام تيمية، وهو قوله: وهذا يختلف باختلاف الأحوال، ففي حال أخرى يجب إظهار النهي، إما لبيان التحريم واعتقاده والخوف من فعله، أو كيف؟ أو لرجاء الترك، أو لإقامة الحجة بحسب الأحوال. فالمقصود بارك الله فيكم أنه يقبل منه، فإذا أسلم سقط شرطه وقامت عليه شرائع الدين، ليس له أن يحتج بشرطه، يدفع إلى الإسلام دفعا، يشترط الخمر، يشترط الزنا، يشترط ترك الصلاة، يشترط أي شرط، قال له أسلم شرطك مقبول. فإذا أسلم سقط شرطه تلقائيا وألزم شرائع الدين، ولا يقال إن هذا يعني ماذا بارك الله فيكم، لا يقال إن هذا فيه عدم وفاء أو كذا، لا، هذا تعاون معه ليسلم، تعاون معه ليسلم، يجد نفسه بعد ذلك مجبورا على البقاء للإسلام. إن رجع عن دينه أقيم عليه حد الردة، وإن بقي على دينه يريد أن يواصل في معصيته التي اشترطها ألزم بإقامة الحد عليه، فيسقط شرطه تلقائيا. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.